بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعلم السر وأخفى. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بأحبابي وإخواني وزملائي، وأي شرف أعظم من شرف الأخوة في طلب العلم. وأسأل الله أن نكون وإياكم ممن جعل الله علمه حجة له لا عليه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طالب العلم قد أكرمه الله بكرامة عظيمة، ويكفي أن الله عز وجل قبل ورضي شهادة أهل العلم على أعظم مشهود عليه في شأن وحدانيته بعد شهادته سبحانه وملائكته، فقال جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا كان هذا منزلة ومكانة وشرف وسنى أهل العلم، فليسعد طالب العلم بذلك، وليرفع به رأسا، وليشرح به صدرا، فإنه لا أحد يبلغ هذه المنزلة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيما أشار إليه صاحب الفضيلة بعد أداء الفريضة جزاه الله خيرا، فإني أقول: لا تنظروا إلى ما ذكر من المدة، بل انظروا إلى ستر الله علينا في تلك المدة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: واعلم يا مسكين أن الناس إن أعجبوا بك فإنما أعجبهم جميل ستر الله عليك. فإن العبد إذا عاش 30 أو 20 عاما أو بينهما وهو يتقلب في ستر الله فهو في خير عظيم، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان طيلة هذه الفترة خالياً من زلات اللسان وسقطات الأفعال والأقوال. لكن الله بعظيم فضله ومنه يظهر الحسن ويستر القبيح، وهذا من عظيم منه وفضله، حتى لا يظن أحد أن له منة فيما هو عليه. ولو أن الهداية بالعقول لكان أساتذة الطب والفلك والأجنة وفلاسفة الغرب من أئمة الإسلام والأعلام، لكن الهداية ليست بالعقل وحده، بل هي منة وفضل من الله عز وجل. قل: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في شأن موضوع المحاضرة هذه الليلة حول القواعد الفقهية الكلية وعلاقتها أو تطبيقاتها على شيء من القضايا الدعوية المعاصرة، كلنا نعلم أيها الأحبة في خضم ما نشهده هذه الأيام من تسلط على أهل الحق والدعوة والعلم، وذلك تسلط الرويبضة وتكلم التافه في شأن العامة، حتى رأينا من لا تقبل شهادته في عنز جرباء يتصدر بالمقالات في صدر الصحف وينتقد كبار أهل العلم والفضل. وثمة دعاة على أبواب جهنم يقعدون بكل صراط يوعدون، ويصدون عن سبيل الله من آمن به يبغونها عوجا، دعاة إلى الضلال والبدع يساعدهم إعلام مؤدلج موجه. ولا نظن أن الإعلام دوره الترفيه فقط، بل هو مشبع ممتلئ برسائل ماكرة خبيثة وغايات مدروسة تقذف في العقل الباطن وفيما يسمى باللاوعي مواقف ضد الدين وأهله، حتى لا يرفع أحد رأسه بدينه ولا يشرح صدره بعقيدته، فإذا وقف بين الناس انزوى وتقوقع وخاف أن يشار إليه بالبنان أو أن يشخص إليه بالعنان بكثرة ما يرمى من السهام، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. ولذا لا غرابة أن نجد كيف تراهم يتسقطون الزلات ويجمعون من الكلام بعد تقطيعه وتجميعه وتزويره ما يخدعون به الغر السامع أو المشاهد، حتى تحتقن قلوب العوام على أهل العلم وأهل الفضل، وهذا ضمن سلسلة كبيرة في إضعاف مناعة الدين في مجتمعات المسلمين وفتح أبواب ونوافذ التغيير والفساد. فإذا ضعفت المناعة وهبت رياح الجراثيم ابتليت الأجسام بالأمراض وبالأوبئة. من هنا كان لزاماً على أهل العلم والفضل وأهل الدعوة إلى الله عز وجل أن يتواصوا بالحق والصبر، وأن يتعاهدوا أنفسهم بالنصيحة والوصية. ولست في مقام من يوصي الدعاة، وإنما نتباحث ونتشاور. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نجلس نتفكر لننظر كيف نواجه أساليب أهل الضلال التي يصطادون بها سقطة، أو ما يزعمونه سقطة لطالب علم، أو يجمعونه أو يقطعونه من كلامهم. ومن تأمل القواعد الفقهية الكلية الكبرى وجد فيها ما ينفع الداعي إلى الله وينفع طالب العلم، حتى يسير متوازناً بين غلو وتفريط، كما قال الخطابي رحمه الله: فلا تك فيها مفرطاً أو مفرطاً، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. القاعدة الفقهية كما تعلمون جميعاً هي حكم أغلبي أو حكم أكثري، وليس كلياً على التمام والإحصاء، لكنه حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته، ومن خلالها نعرف الأحكام. فالقواعد الفقهية تتميز بأنها تتضمن حكماً شاملاً لفروع كثيرة، وكون بعض الجزئيات قد تخرج عن القاعدة أو تتخلف عن حكم القاعدة، هذا لا يسلبها صفة الكلية. ولذلك راعى بعض أهل العلم في الحدود، يعني الحدود المقصود بها التعريفات، راعى بعض أهل العلم في شأن الحدود أن عبارة الأغلبية تعني وجود الاستثناءات، فلم يقولوا هي قواعد كلية مطلقة، وإنما قالوا هي قواعد أغلبية، حتى لا ينتقض عليهم التعريف بوجود الاستثناء في فرعيات المسائل. أول هذه القواعد كما تعلمون قاعدة الأمور بمقاصدها، والمعنى أن الأمر يترتب على مقتضى المقصود، فأعمالك وأعمال غيرك، أعمالي وأعمالك، أقوالي وأقوالك، تترتب أو مرتبة على المقاصد. وهذا معنى دقيق جدا، أن القصود معتبرة، كما يأتي في باب المعاملات يقولون: القصود في العقود معتبرة. فهذا الأمر يعتنى به غاية العناية. مما يشد في هذا الباب في مسائل الدماء، لو أن رجلاً أشار بالمسدس على رجل يريد أن يخيفه فانطلقت الرصاصة فمات هذا الرجل، يقول الرجل: أنا لم أكن قاصداً قتله، لم أكن قاصداً قتله، وإنما أردت أن أخوفه. لكن القصد هنا مسألة قلبية وتعلق بها دم وجناية على معصوم، ففي هذه الحالة نخرج من القصد إلى الآلة وننزل الآلة مكان القصد، فإن كانت الآلة مما يقتل جعلنا قصده القتل، وإن كانت الآلة مما يوجع جعلنا قصده الإيجاع، إن كانت الآلة مما لا يقتل علمنا أن ذلك لم يكن مقصوداً له. ومن هنا فهذا يؤكد أن القواعد قد ينتقض من جزئياتها بعض المسائل، ويكون من تقض عليها معتبراً وعليه العمل في القضاء صيانةً وحفظاً للدماء. أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بوب البخاري على هذا بقوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية. فدرج الفقهاء والمحدثون على استهلال كتبهم بهذا الحديث، بل قال ابن حجر رحمه الله: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأساً في كل باب. ومن النصوص التي هي دليل على هذه القاعدة ما رواه البخاري أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حميةً، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا دليل ثان على قاعدة الأمور بمقاصدها. من التطبيقات المعاصرة الدعوية لهذه القاعدة أن الدعوة من أجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد فيها من نية. فإذا خلى عمل الإنسان من نية فإنه لا يؤجر عليه، والله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا دوخلت أو اشترك في النية مقصد من مصالح الفرد في سمعة أو رياء أو شهرة، فإن ذلك يدل على أن العمل قد أحبط بالكلية، لأن الله عز وجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما يعيننا على الاستقامة في النية وفي تجريد هذه النية في الدعوة إلى الله عز وجل أن نستشعر أن الأجر العظيم للداعي يحصل بالبلاغ والبيان والهداية، هداية الدلالة والإرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وهنا فائدة لغوية، فإن البعض يقرأ حمر بتحريك الحاء والميم بالضم، والحمر هنا جمع حمار كما قال تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني من الأسد. أما حمر بإسكان الميم وضم الحاء فإنها جمع حمراء، وهي النفائس من إبل العرب. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة أن كل عمل لا يكون دافعه الرغبة في رضا الله عز وجل ونيل ما عنده فإن التوفيق لا يصاحبه. ولذلك ذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب في مقدمته تعليقا على حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: إنما الأعمال بينهما مقدر لا تسعه الكتب. إنما التوفيق في الأعمال بالنيات، إنما النجاح في الأعمال بالنيات، إنما الخير في الأعمال بالنيات، إنما الأجر في الأعمال بالنيات، إنما الثواب في الأعمال بالنيات، إنما التوفيق في الأعمال بالنيات. ومسألة النية يجب أن يستصحبها الإنسان نيتك مع زوجتك. ما هي؟ أن تسعدها. نيتك مع شريكك، نيتك مع زملائك في المدرسة، نيتك في طلبك، نيتك في ذهابك. فإذا استوعبت أن الفراغ المقدر بين قوله إنما والأعمال باب واسع عظيم، استحضرت أمر النية حتى تقول: لو استطعت لجعلت النية مكتوبة على المفتاح الذي أدخل به الباب وأركب به السيارة، ولجعلت النية على صدر المجلس، ولجعلت كلمة النية على كل كتاب، ولجعلت كلمة النية على كل باب، ولجعلت كلمة النية على كل إناء، ولجعلت كلمة النية على كل شيء. لأنك مرتبط مع النية بخير وفضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى، فإن فاتت النية فات ذلك العطاء، فات ذلك العطاء. ولهذا فإن الأفعال لا تكون قربى وزلفى إلى الله عز وجل إلا إذا كانت ابتغاء مرضات الله. ومن هنا قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، دل على أن ذلك يمكن أن يفعل بغير نية وبغير ابتغاء المرضات. فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا فيه رسالة لنا تحذرنا من الشهوة الخفية التي ربما كان قصد الواحد فيها إظهار علمه أو تنقص غيره بالجهل، وهذا مسلك خبيث. يقول الغزالي: إن العالم عند الدعوة قد يرى عز نفسه بالعلم ومذلة غيره بالجهل، فيجد في هذا لذة أن يترفع، وأن يجد على غيره أو على قرنه أو على من سواه أن يتسفل إذا نظر إليه بنظرة الجهل. كذلك من تطبيقات القاعدة تجريد النية في العناية بالمدعوين. فأنت إذا دعوت أحد فإنك لك نية أن يصلحه الله، لكنية. ولذلك قال ابن رجب في رسالته الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: والناصح مولع بصلاح المنصوح، الناصح مولع شغوف بإصلاح المنصوح، فليس هدفك أن تظهر جهله وأن تبرز علمك، وإنما غايتك أن تعتني بمن تدعو وأن تعتني بمن تعلم. أذكر أن أحد الفضلاء في مكة المكرمة كان معلما قديما وقديرا في مدرسة ابتدائية، فقالوا له: يعني أنت مخضرم وقد عاصرت التعليم سنين عددا، فلو أنك تنقلت من مدرس إلى مدير ومن مدير إلى إدارة التعليم ومن إدارة التعليم ربما تكون مدير عام أو وكيل وزارة، قال: لو عينت وزيرا لما قبلت بمنصب غير تعليم هؤلاء الأطفال. قالوا: وما لك وهؤلاء الأطفال؟ قال: إني إذا سمعت ذلك الطفل الذي دخل علي لا يحسن الفاتحة ثم ودعته الفصل وهو ينطق الفاتحة وقصار السور، أيقنت أني جعلته صدقة جارية لي ما عاش على الدنيا، جعلت هذا الطفل صدقة جارية لي ما عاش ذلك الطفل على الدنيا وما صلى وتنفل في كل صلاة. إذن العناية بإصلاح المدعو والمعلم والمنصوح هي من تطبيقات هذه القاعدة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله من حبه لطلبته وعنايته بطلابه ظل ينفق على أبي يوسف، وهو من أعلام مذهب الحنفية، ظل ينفق أبو حنيفة على أبي يوسف سنوات طوال حتى اشتد عوده وبرع في الفقه، واستدرك أبو يوسف على أبي حنيفة مسائل لا تخفى على كثير من أهل العلم. من التطبيقات الدعوية لهذا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله لا حصر له ولا مثيل. الواحد منكم جاء من بلاده وهاجر وطنه وترك أهله وربما زوجه وأحب الناس إليه، تريد ماذا؟ تريد علما؟ قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، وجل ربنا كما يقول العارفون: جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. إذا لابد أن تجد الجزاء عاجلا، وستلقاه بإذن الله عز وجل آجلا. فغربتك وسفرك وهجرتك ورحلتك في طلب العلم هذه لا تضيع عند الله، كل ساعة قضيتها بعيدا عن الوطن وكل يوم قضيته بعيدا عن الأهل فإنه عبادة فوق عبادتك التي أنت تقبل عليها من القراءة والبحث والدراسة والاستماع والحفظ والمراجعة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فانشغالك بالعلم، ولو هجرت من أحببت، فإن الله يخلف عليك بالعلم أنسا ويرزقك في العلم محبة وطمأنينة إذا من الله عليك بحفظ هذا العلم وصيانته. وكما قال القاضي الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ولم أقضِ حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلم، يقولون زند العلم كاب وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. ولم أقضِ حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلم، إلى آخر ما قال. فمن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، والأمور بمقاصدها: من ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة وسلم من شر اللجاج والخصومة، ومن ترك الكبر ولزم التواضع كان قريبا من الناس غير آنف ولا متباعد عنهم، كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله، وما تواضع أحد لله إلا رفع، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. معناها أن الشيء المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. هذه القاعدة لو فهمها بعض من تراهم يتجرؤون على الدماء سواء مع داعش أو مع القاعدة أو مع التكفيريين، لو فهموا هذه القاعدة لما تجرأ أحد أن يكفر أحدا، ولما تجرأ على إراقة دمه أو الجناية عليه، لأن يقين إسلامه، لأنه قد حكم له الإسلام بيقين، فلا يخرجه من الإسلام إلا يقين مثل يقين إسلامه أو أقوى منه. فالأصل بقاؤه على إسلامه بيقين، ولم يخرج منه كفر بيقين. وهذه المشكلة، أن الإنسان يحكم بالكفر على شبهة ويريد أن ينقض بهذه الشبهة الظنية المحتملة أو التي لا تنطبق
في واقعها أو على تطبيقاتها لا تنطبق على حال ذلك الشخص الذي يكفره، يريد أن ينقض بالشبهة اليقين الذي ثبت في الإسلام. إسلامه ثبت بيقين ويراد أن ينزع عنه يقين الإسلام بالشبهة، كالذي يريد أن يزيل ضوء الشمس بشمعة صغيرة. هل يمكن أن تكون الشمعة مزيلة للشمس؟ الجواب لا. فكذلك الشبهة هي شمعة تخبو وتعتورها الرياح وغير ذلك، أما الشمس فلا يزيلها شيء. هذا حال الذين يتجرؤون ولا يفقهون مثل هذه القاعدة، فالمتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. وهذه قاعدة من أعظم القواعد الشرعية، قال بعض أهل العلم ربما عليها ثلاثة أرباع الفقه. أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. ومن أدلة هذه القاعدة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك أو فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، رواه البخاري. من تطبيقات هذه القاعدة وجوب التثبت عند الحكم على الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات، ومما يؤسف له أن منهجية التثبت أصبحت نادرة في زمن كثرت فيه وسائل الشائعة وقلت فيه المصادر الموثوقة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقرأ حمزة والكسائي: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمراد التفحص والتعرف والأناه وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى تظهر الحقيقة. من قواعد أو من تطبيقات هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن الأصل في المسلم البراءة والسلامة والعدالة، فالله لم يكلفنا أن ننقب عن صدور الخلق، فكل نفس بما كسبت رهينة. يقول الدكتور الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: كان والدي يقول: يا بني إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون، ولكن الله سيحاسبك على عرض كل مسلم زللت فيه. إن الله لن يسألك يوم القيامة، لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون، ولكن سيحاسبك على عرض كل مسلم زللت فيه. كذلك مما يستفاد من هذه القاعدة الحذر من الانسياق وراء الظنون والشكوك، فإن له آثار مدمرة على الدعوة إلى الله عز وجل، ولو لم يكن فيه إلا بلبلة الصف ونشر الشائعات. وربما بلغت هذه الشائعات مقام ذوي المكانة العالية من أهل العلم والدعوة، ومما يبعث العداوات والإحن في المجتمع ويضعف الثقة في أهل الصلاح والإصلاح. كذلك من آثار الإخلال بهذه القاعدة أن تخلو الساحة للمتربصين بالدعوة والدعاة، فإذا نحن فتحنا آذاننا للشائعات وأطلقنا ألسنتنا بالاتهامات وشغل بعضنا ببعض وباتت الساحة خالية للمنافقين أو من يسمون بالليبراليين أو بالعلمانيين، كل بحسب درجته ومستوى نفاقه، فإننا بذلك قد شغلنا ببعضنا وتركنا أعداء الأمة وأعداء الملة يفترون في العباد. فبدلاً من أن نوجه الجهود إلى التحصين والعلم والبيان والتوضيح، أصبحت الجهود كيف ترد علي وكيف أرد عليك. واجب التثبت ليس فقط مطلوب من الدعاة إلى الله، بل هو مطلوب من الحكام ومطلوب من الأمراء ومطلوب من المدراء والوزراء والمسؤولين والمسؤولين وكل من له مكان أو منزلة ودونه أناس يرجعون إليه. فإنه إن ألقى بالسمع إلى أقوال أهل النميمة أو القالة فسوف يفسد قلبه على من حوله، ولا يصبح همه إلا أن يتجمع كما يفعل النساء في تجميع الأخبار من هنا وهناك، بدلاً من أن يكون همه كيف يبني، كيف يطور، كيف يضاعف، كيف يحقق موارد. يعني بدلاً من أن يشتغل بالقيادة اشتغل بمشكلات الإدارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، أخرجه البيهقي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، أخرجه عبد بن حميد والطبراني والترمذي وصححه الألباني. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة عدم ترك العمل بما يعتقده الداعية حقا وصوابا بسبب وقوع الخلاف حوله. فرب مسألة وقع فيها خلاف وأنت تعمل بأصل من الأصول، فإن الخلاف الطارئ على ما أنت تعمل عليه في شأن هذا الأصل فإنه ليس مسوغاً أن تترك هذا الأمر، ليقول البعض: ما دام الأمر قد طرأ عليه الخلاف لا بد أن نتوقف حتى يستقر الأمر على حال، لأن الاجتهاد هو أصل استمداد مثل هذا الباب. فمن عمل عملاً في مسألة منها وكان لعمله حظ من الاجتهاد السائغ في الشرع فلا يحق لأحد أن يجبره على ترك العمل به، بل لا يجوز الإنكار عليه. وابن مفلح في الآداب المرعية من الحنابلة يقول: ولا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف. قال الخطيب البغدادي: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، يعني أن يقولوا هذا قول لا يجوز العمل بخلافه لأن عصر الصحابة قد مضى وانقضى والخلاف باق على أصله. فإن فعلوا فإن اتفاق التابعين على الالتزام بأحد القولين لم يزل خلاف الصحابة، والدليل أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره. الخامس: يقين الداعية بأن الله، هذا من تطبيقات القاعدة، يقين، اليقين لا يزول بالشك، يقيننا أن الله سينصر الدين، يقيننا أن الله يعز الإسلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن يقين الداعية بأن الله سينصر هذا الدين والمسلمين لا يهزه ما نراه اليوم من الابتلاء والغربة والأذى للمسلمين. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. ومعناها أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها. وكلنا نعلم أن المشقة ليست قصداً للشارع، المشقة في ذاتها ليست قصداً، لكنها إن طرأت في عمل المكلف فله على الأجر الذي يثاب عليه في عمله زيادة أجر بما حصل له من المشقة، وأجرك على قدر مشقتك، على قدر مشقتك. فهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع، ومعظم الرخص منبثقة عنها: التيمم عندما نفقد الماء، والجمع والقصر للصلاة في السفر، والفطر حال المرض، بل هي من الأسس التي يقوم عليها الفقه الإسلامي، وأصلها ودليلها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. من تطبيقات هذه القاعدة مراعاة حال الناس، العمل بالأرفق. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بل شدد النكير على من شدد على الناس. في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ ابن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال: فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل، ثم رجع معاذ إلى قومه فتقدم فصلى بهم وافتتح سورة البقرة، فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى وحده ثم انصرف، يعني أكمل صلاته لنفسه. فقلنا له: ما لك يا فلان، أنافقت؟ قال: ما نافقت ولآتين النبي صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا، وإنك أخرت العشاء البارحة فصلى معك ثم رجع إلينا، فتقدم ليؤمنا فافتتح سورة البقرة، فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وحدي يا رسول الله. ثم قال: أي رسول الله، يعني يا رسول الله، إنما نحن أصحابنا واضح، يعني الذين يستقون المياه من الآبار على الإبل، الناضح هي الناقة أو البعير الذي يعلق به الحبال التي تنتهي إلى السقاء أو إلى القرب وتنزح المياه من الآبار. قال: فإنما نحن أصحابنا واضح، وإنما نعمل بأيدينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها. رواه الإمام أحمد. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل: أعد صلاتك، وهذه مسألة من دقائق الفقه، وفيما ينبغي لطالب العلم أن يتعلم تفاصيل مسائل إتمام المنفرد بعد انفلاته من الإمام. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا سمع صبيا يبكي. في الحديث عن أبي قتادة الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. كذا من تطبيقات القاعدة خطيب الجمعة يتأكد في حقه الإيجاز في الخطبة مراعاة لحال الناس، خاصة إذا كان يرى في الناس من كبار السن، فضلا عن وجود المريض ومن له حاجة. كذلك المحاضر الذي يلقي المحاضرة على النساء وفيهن المرضعات. أذكر من الغرائب أو من الطرائف أن أحد الفضلاء كان يلقي محاضرة على جمع من النساء في أحد المراكز الإسلامية في ألمانيا الغربية آنذاك، وهو لم يدرك يعني طبيعة ولم يتخيل وضع النساء، فلما طالت محاضرته إذ به يسمع بكاء الأطفال يتوالى، ثم تحولت النساء منشغلات عن استماع المحاضرة إلى أن كل واحدة قد غطت وبدأت ترضع جنينها أثناء المحاضرة، حتى استحى المحاضر وخجل من كثرة ما يرى من المرضعات في المجلس. فينبغي للإنسان أن يعتني، وخاصة كبار السن يحبسهم البول، وهذه مسألة قد لا يدركها الشباب. الإنسان في شبابه لا يحتاج أن يتكرر على دورة المياه من أجل البول كل 3 ساعات أو ساعتين، لكن كبار السن غالباً يحتاجون لإراقة الماء أو التبول في أوقات تتكرر. فإذا طال منه الإلقاء أو طالت منه المحاضرة أو طال الدرس أو طالت الخطبة، خاصة لأن في المحاضرة يسع الإنسان أن يخرج، لكن بالخطبة يجوز له أن يخرج إذا احتاج إلى ذلك، ولكن يشق على كثير من الناس مثل ذلك. كذلك من صور هذه القاعدة التخفيف في الأنشطة الدعوية. يعني بعض إخواننا تسأل عن مخيم دعوي كان يقيمه في السنة أو في موسم معين في السنة يقيمه 4 أيام أو 5 أيام، ثم تسأل وتقول له: ما بالكم هذه السنة ما أقمتم مخيما دعويا يجمع الناس والرجال والنساء والكبار والعامة والخاصة؟ قال: والله ما عندنا ميزانية كافية، يعني إما أن نقيم مخيم أسبوع وإما أن لا نقيم. لا، نحن نستطيع أن ننفذ من المناشط الدعوية بمقدار ما في أيدينا، ولو أن نقيم مخيما في يوم واحد أو في يومين. كذلك عندما يكون عندك حملة على مجموعة قنوات فضائية، عندك قضية معينة تريد أن تشد التفات أنظار الناس إليها، نعم، قضية مثلا مسلمين روهانجا في ميانمار في أراكان بورما، يعني قد يقول الإنسان: أنا بحاجة أن أستأجر 40 محطة فضائية لنبث عن مأساة المسلمين في هذا المكان، ونحن ما عندنا ميزانية كافية. يكفي أن تبث على 10 محطات بدلا من 40 محطة، وأن تبث ساعة واحدة بدلا من 4 ساعات. فما لا يدرك كله لا يترك جله أو لا يترك بعضه. ومن هنا فإن من يراعي هذا العمل يقوم بما يمكنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. رواه الإمام مسلم. يقول العز بن عبد السلام: من كلف بشيء من الطاعة فقدر على بعض وعجز عن بعض فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ومن التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة أن الأستاذ حينما لا يجد في طلابه من ذوي الهمم المتوسطة يعني أو الهمم العالية في طلب العلم، فلا ينبغي أن يقول لا حاجة لي أن ألقي لأنني لا أجد أحدا يفهم هذا العلم على أصوله وعلى بيانه. فالبعض يقول والله أنا لم أجد من يلتفت أو يستمع أو يستوعب أو يفهم، ولذلك يقول خير لي أن أنزوي إلى بيتي ومكتبتي وأشتغل بالقراءة والتحقيق، ولا حاجة للجلوس إلى أناس قد لا يستوعبون كل ما أقوله. وهذا من يعني التسويء أو من وسوسة الشيطان، أو مما يقذف على كما سماه يعني من مصائد الشيطان التي يصطاد فيها بعض أهل العلم ليصرفهم عن مقاصدهم. ولذلك البعض أحياناً يسرع إليه اليأس والقنوط، يقول الدنيا خربانة، الناس فسدت، لا أحد يستوعب، لا أحد يستفيد، لا أحد يتابع. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنت يجب أن تعلم، وقد علمنا من طلاب سماحة العلامة الشيخ الراحل محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ورأينا كذلك من شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين في الرياض كذلك، أنهم ظلوا زمناً يدرسون وما كان يحضر في الحلقة إلا عدداً من الطلبة لا يزيدون عن أصابع اليد الواحدة تقريباً، ومع ذلك جلسوا وثبتوا للناس في الدرس. حتى يذكر لي أحد الفضلاء أن الشيخ ابن جبرين يوم من الأيام كان قد عقد درسه المعتاد الذي درج عليه منذ سنين في أحد المساجد، فانطفأ الكهرباء على المسجد، انقطع تيار الكهرباء، فخرج الشيخ والطلاب بكتبهم إلى مسجد آخر لم ينقطع فيه الكهرباء وأكملوا الدرس. إذن الشيء ينبغي أن يعتني الإنسان به وألا يتركه بحجة أنه إن لم يفعله كله فليتركه كله، هذا ليس من الصواب. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك من التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة، إذا اكتنف تحصيل المصلحة الراجحة مشقة وعسر جاز ارتكاب ما كان منهيا عنه لأجل تحصيلها. ذلك أن المنهيات الشرعية إنما نهي عنها لذاتها أو نهي عنها لأنها تفضي إلى ما يكون منهي عنه. فما نهي عنه لذاته كالشرك وقتل النفس المعصومة والزنا، أو أن ينهى عنه لأنه يكون سبيلا، وإذا كان العمل منهيا عنه لكونه وسيلة للوقوع في المفسدة فإنه إذا وجدت مصلحة راجحة لا يمكن تحصيلها إلا بارتكاب مفسدة صغرى، فجاز القيام بذلك تحصيلا للمصلحة الراجحة. أضرب لك مثال، الآن القنوات التي عليها مشاهدات كبيرة ليس كلها قنوات محافظة 100% أو خالية من الملاحظات الشرعية، وهنا يطرأ سؤال، هل يجوز لطالب العلم أن يخرج في قناة قد اختلط فيها خير وشر وحق وباطل ومعروف ومنكر؟ نقول لأن مصلحة ومقصد الوصول إلى الشريحة العريضة من المشاهدين والمستمعين الذين قد لا يرون القنوات المحافظة والمنضبطة، مصلحة الوصول إلى هؤلاء لا تمر إلا من خلال الدخول في هذه القنوات ومزاحمة وقت البث والخروج فيها، كان ذلك أمراً مشروعاً ولبعض العلماء في هذا فتاوى محررة ومكتوبة. وأيضاً القاعدة الرابعة، أريد أن أختصر حتى لا يأخذنا الوقت، القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الضرر يزال، ومعناه أن الضرر في الإسلام ممنوع بكل حال ولا بد من إزالته بالكلية، فإذا لم يمكن وتعين ارتكاب أحد الضررين فيرتكب أهون الضررين لدفع أعظمهما، ويتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، كما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأصل هذه القاعدة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، أخرجه الدارقطني والحاكم. قال ابن الأثير لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينتقصه شيئاً من حقه، ولا ضرار أي لا يجازيه على إضراره، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. من التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة إلحاق الأذى بالمسلم ممنوع بكل حال، ومنها غيبته. وهنا يحسن التنبيه على خطر الغيبة، وربما سيقت الغيبة في ثوب نصح أو في ثوب انتقاد أمر منكر أو غير ذلك، وربما كان المؤدى هو اغتياب ذلك الذي تم إدراج عرضه أو اسمه في هذا الكلام. والأسوأ من ذلك أن تجد البعض يدخل في أبواب وكلمات ما سمعنا بها في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فأحياناً تجد هناك من يتحدث في بعض أهل العلم أو الفضل يقول فلان ليس على المنهج، تعال تعال تعال، وش المنهج هذا؟ فلان درس الطحاوية مثلك، وفلان قرأ منار السبيل مثلك، وفلان درس سبل السلام مثلك، وفلان حفظ البيقونية والأجرمية والرحبية مثلك، إيش هذا المنهج الجديد الذي أنت خرجت به عن فلان؟ فلنحذر من هذه العمومات التي تنتهي إلى إيقاع من الإسقاط السلبي في ذهن السامع للوصول إلى غاية سيئة في عرض فلان أو في مكان فلان. ولذلك فإننا نحذر طلبة العلم من أن ينساقوا للتصنيفات. يا أحبابي يا أبنائي يا إخواني، الإسلام بحر والجماعات قرب، فمن أراد أن يدخل البحر في القربة فقد ضل ضلالا مبينا، حتى لا يتعصب طالب العلم لحزب معين أو جماعة معينة. الإسلام كالهواء، ومن أراد أن يجمع هواء الدنيا في قارورة صغيرة فهو مجنون. الإسلام كالسماء، ومن أراد أن يختزل ويجمع السماء في سقف صغير فهو مجنون. إذن يجب أن تعرف أن لا مكان، يعني طالب العلم بالذات عقله أكبر من أن يدخل في قربة حزب. نحن رأينا ودرسنا على الشيخ ابن باز وتعلمنا منه كيف كان صدره أوسع من آلاف العباءات مجتمعة، فيتسع لهذا ويدعوه، ويتسع لهذا ويناصحه، ويتسع لهذا ويعلمه، ويتسع لهذا ويقربه. وهذا المنهج هو الذي نفع الله به. والله لو أن الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين كانوا يسيرون في طلابهم سيرة أهل الحزبية والتعصب لما انتشر علمهم في أنحاء الأرض. ولذلك أنت يجب عليك يا طالب العلم أن تأخذ هذا المعنى، فإن جاءك رجل وإن نسبه الناس إلى شيء فلست مأمور أن تدخل معه في حزبه أو قربته، لكن أنت مأمور أن تعينه على الخير الذي هو فيه، وأن تناصحه على الخطأ والزلل الذي هو فيه، لا أن ينصب أحدنا نفسه عدواً ينصب المنجنيق تجاه فلان وعلان وعلان. ولذلك لما تجولنا في الخارج رأينا الطلبة الذين شرح الله صدورهم واتسعت لكل إخوانهم نفع الله بهم، فصاروا معينين للسابق بالخيرات والظالم لنفسه والمقتصد. وأما الذين اختزلوا الإسلام في فلان وعلان ولا يقبلون إلا من زيد وعبيد، وكأن الله سيحاسب الناس يوم القيامة على تزكية فلان وعلى جرح فلان وعلى تعديل فلان، لم ينفع الله بهم، وإنما زادوا الناس رهقا، وما زادوا على أن طحنوا الطحين وقطعوا المقطع ونشروا النشارة وعصروا العصير، يعني ما أتوا بجديد بخلاف الذين شرح الله صدورهم ووسع الله مدارك عقولهم. من تطبيقات القاعدة أو فيما هو في هذا السياق الحاق الضرر بالمسلم من الوشاية به والإرجاف وإطلاق الشائعات الكاذبة، المساهمة في تعطيل المشروعات الدعوية. البعض يظن أنه لا ينجح مشروعه الدعوي إلا إذا فسد مشروع جاره، ولا تربح تجارته إلا إذا خسر جاره، ولا يصح بدنه إلا إذا مرض جاره، ولا ينبت زرعه إلا إذا مات زرع جاره. والصحيح أن العاقل يؤمن ويدرك ويسعى في أن يربح ويربح غيره، ويبني ويبني غيره، وينجح وينجح غيره، ويستفيد ويستفيد غيره. أما أن يريد البعض أن يحتكر كل شيء في بابه، يعني مثلاً أنا قدمت من قرية بعيدة أو من مدينة بعيدة ودرست في جامعة القصيم واستفدت من طلاب الشيخ ابن عثيمين ودرست على أيديهم ودرست في الجامعة، ثم وجدت أن قريتي قد عاد إليها شاب جاء من الجامعة الإسلامية أو من أم القرى فأراد أن يكون له دروس ونشاط، وأنا قد عدت وعندي هذه الهمة وعندي هذه الرغبة. البعض يظن أنه لا يمكن أن تقوم الدروس إلا إذا قمت أنا وحدي وسكت ذاك، لكن العاقل يقول يا ليت هذه القرية فيها عشرة من مثل فلان، يقيمون الدروس، ويا ليت لي في جامعة القصيم من الزملاء من أبناء قريتي من يقيمون عشرات المؤسسات وعشرات الجوامع، فإن الميدان أوسع وأكبر وأرحب وأعظم وأضخم من أن يضيق بنا. ولذلك تجد أن هذه الحزبية هي التي بعث بها الهوى وحب التسيد والشهوة الخفية أو حب الرياسة من باب أنه لا يبرز في القرية إلا أنا. من الوقائع المؤلمة في إحدى دول أمريكا الجنوبية، ولن أحدد تلك المدينة، رجل له نشاط دعوي وكان يمشي على خير، بعد فترة قام مجموعة من الشباب بطريقة في نفس المدينة في أمريكا الجنوبية بنشاط ولكن كان متميزا، بدأوا بابتعاث من يدرس لغة أهل تلك المنطقة في أمريكا الجنوبية، وبدأوا يحضروا لدورات علمية. فلما رأى ذلك الرجل الذي كان سابقاً في الميدان في باب الدعوة وفي باب الخير، رأى هؤلاء الشباب قد قدموا بمشروع جديد متطور ذكي منفتح، ضاق بهم ذرعاً، فصار يكتب إلى الجهات الرسمية أن هؤلاء يحملون فكراً تكفيرياً، وأن هؤلاء من الوهابية، وأن هؤلاء فيهم ولا فيهم. بالمناسبة فيما يتعلق والسياق قد مر بذكر الوهابية، مر بذات يوم موقف وكنا في قناة فضائية، فاتصل رجل اسمه آية الله فلان العراقي البغدادي من العراق، وأخذ يسبنا ويتكلم يقول أنتم الوهابية وأنتم الوهابية. فقلت له تخيل أن هذه هي الوهابية، افترض جدلا أن هذه الوهابية لم توجد ولم تعرف ولم تخلق، أريد أن أتحاكم معك إلى الإسلام قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب، وأن الوهابية لا وجود لها، هل تقبل الإسلام قبل أن يولد ابن عبد الوهاب؟ فأنت تحتاج أحيانا أن تنسف الطاولة في الحوار. فقال ولكن المشكلة هي ابن تيمية. فقلت له وهب افترض جدلا أن هذا ابن تيمية، لا نعرفه ولا تعرفه ولا نجادلك به، ونريد أن نحتكم إلى الإسلام قبل أن يولد ابن تيمية، فهل تقبل ما عليه الناس قبل أن يولد ابن تيمية عام 661 في منتصف القرن السابع، إلا أن تقول كان الناس على مدى 7 قرون ضلالاً. فحار في الأمر، قلت يبقى ما هو قولك في الصحابة، فإذا اكتفيت أنا وأنت بما كان عليه الصحابة هذا يكفينا، سنقبل بذلك. ترضى الآن، سمعنا رضي الله عن أبي بكر وعمر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سمعنا هذا الترضي. فولى مدبرا ولم يعاقب، معناه أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق في استيعاب من حوله على أوسع قاعدة، لا أن تحشر الناس في حانوت صغير اسمه فلان، فما وافق فلان دخل في الإسلام، ومن خالف فلان فلا حظ له في منهج أهل السنة. وكلنا نعلم أن منهج السلف منهج وليس حزب ولا جماعة ولا حانوت. جاء في سير أعلام النبلاء أن عبد الله العمري العابد كتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه الإمام مالك إمام دار الهجرة: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. يعني لا تقل أنا قليل الصيام إذن معنى ذلك لا خير فيني، ربما فتح لك في الصلاة أكثر من غيرك، وفتح لغيرك في الصوم ما لم يفتح لغيرك. قال: وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، ما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هذا هو المنطق. البعض يقول اتركوا كل ما في أيديكم وتعالوا وافعلوا ما أنا أفعل، فمن لم يفعل ما أفعله فليس له وزن وليس له قيمة. هذا في كفالة الأيتام، وهذا في تعليم المتون، وهذا في شرح الدروس، وهذا في بناء المساجد، وهذا في الدورات الشرعية، وهذا في دعوة غير المسلمين، وكل على بابه. وهكذا كان الصحابة فيما كتب الله لهم من التميز. من التطبيقات الدعوية لهذه القاعدة أننا نبغض المنكر ولكن لا نتبرأ من أهله، فالبعض يجعل بغض المنكر يعني لا يبقي باباً للصلة بمن فعله، ولو أن كل من فعل منكر وجب علينا أن نتبرأ من فعله لكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لما قال في ذلك الذي جيء به وقد شرب الخمر واستنكهوه، يعني شموا رائحة الخمر منه، وأمر بجلده. قال الراوي: فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بصوته. ثم قال أحدهم: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فأبقى له الأخوة مع أنه يجلد في حال إقامة الحد عليه. لا تعينوا الشيطان على أخيكم. ثم ذكر له حسنة عرف بها: فإني علمته يحب الله ورسوله. فليس صحيحا أن كل من أخطأ في أمر أننا ننابذه ونقاطعه وندابره، وإنما نبغض منكره ولا نقره عليه، ولكن يبقى له حق النصيحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا الأسلمي في حد الزنا بعد أن أعرض عنه مرارا فأقيم عليه الحد، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. من ينال شرف هذا الفضل العظيم؟ وأيضا قصة جميلة، أن الصحابي الجليل أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل أصاب ذنبا والناس يسبونه، فلم يعجب أبا الدرداء فعلهم وما رأى من صنيعهم، فأراد أن يعلمهم قاعدة جليلة في التعامل مع أصحاب المنكر. فقال أبو الدرداء: لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا تستخرجونه من البئر؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم، احمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. كذلك من القواعد ارتكاب أهون المفسدتين بدفع أعلاهما منعا لما يترتب عليها من ضرر أكبر. ولذا قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله عز وجل كف نبيه والصحابة عن قتال مشركي مكة في صلح الحديبية مع وجود المقتضي لذلك. لماذا؟ اتقاء لمفسدة أكبر، وهي أن بين المشركين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة. فلو أن الصحابة ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة هاجموا مكة، وبين مشركي مكة من المؤمنين من عجزوا عن الهجرة، قال الله تعالى: لو تزيلوا، يعني لو ما كانوا موجودين، لو خرجوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. اليوم لا، هذا الذي نراه الآن في فعل الدواعش وأمثالهم، ابتلاء أبناء الإسلام وسط بيوت العبادة، كما فعل ذلك الداعشي في مسجد الطوارئ في عسير. لو أن رجلا دخل علينا الآن ومعه خمر وصب الكأس وقال: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، وشرب الخمر أمامنا، ما في أحد يقره على ذلك. فما بالك بمن دخل والناس صفوف وقاموا يصلون وكبر معهم، ثم كبر وفجر وانتحر وقتل يريد بذلك وجه الله. ما سمعنا أن نصرانيا فجر نفسه في كنيسته، ولا بوذيا فجر نفسه في معبده، ولا يهوديا فجر نفسه في كنيسه، لكنها وقعت بسبب هذا الجهل العظيم. لعلي أكتفي بهذا معاشر الأحبة، لأننا نريد أن ندرك الصلاة في عنيزة. جزاكم الله خير الجزاء، أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة وأن يصلح شأن الجميع على طاعته ومرضاته. شكر الله لكم، وأوصيكم ونفسي بالجلد والجد والصبر في طلب العلم، فلقد ندمنا كثيرا على ما فرطنا يوم كانت أعمارنا مثل أعماركم، وكان بوسعنا أن نكون أفضل وأفضل وأفضل كثيرا لو أننا زدنا تركيزاً واهتماماً وحفظاً ومراجعةً في أمر العلم، ولوجدنا بذلك خيراً عظيماً. ولكن أسأل الله أن يجعل ما فاتنا أن ندركه بهمة ولو في آخر العمر، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.